السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. موعدنا اليوم مع الباب الثاني من كتاب الجنائز في موطأ الإمام مالك، وهو الباب المعني بقول المصنف باب ما جاء في كفن الميت. المرتب لأبواب الموطأ كما ذكرنا مرارا وتكرارا، سيجد أن الإمام مالك تعود على شرح الآثار التي أوردها في ثنايا الموطأ من خلال الترتيب والترجمة. ظهرت هذه القضية الجلية في كتاب الجنائز. الموطأ كتب على سنوات طوال، كان يزيد وينقص يزيد وينقص، جمعت روايات الموطأ في 14 رواية كما ذكرنا في المقدمة، اختلفت من عدد النصوص، عدد الأسانيد، عدد المسندين، الألفاظ في النص الواحد، الأبواب. فكانت رواية يحيى بن يحيى أشهرها وخاتمة الروايات، لأنه جلس مع مالك حتى مات كما قيل في تاريخه، ثم انتقل إلى بلاد الأندلس بهذه الرواية، فثبت الأمر عند المالكية على هذه الرواية. يليه في المرتبة رواية محمد ابن الحسن الشيباني، والتي لما جاء إلى المدينة ليحاج مالك رحمة الله تعالى على الأشياخ جميعا، رجع إلى العراق برواية في الموطأ، كانت أشهر الروايات في المرتبة الثانية، يعني نمرة 2 في الروايات. إذا اتفقت رواية محمد بن الحسن مع رواية يحيى بن يحيى في قضية أو في كتاب أو في باب من الأبواب، هذا دل على ثبوت الباب عند الشراح من بعدهم، وثبوت من أخذ الفقه عليهم من جراء هذه النصوص. كتاب الجنائز كان على هذه الصورة. الكتاب لما طبع، أشهر الطبعات قلنا طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، هذه أشهر طبعات الموطأ بالإطلاق، خدمت خدمة جلية، إلا أن بدأ يظهر السقط الذي فيها عند ظهور سند الموطأ. فلما خرج سند الموطأ وجدنا أن طبعة محمد فؤاد عبد الباقي نقص منها بعض الآثار. أول نقص فيها جاء في هذا الباب، باب ما جاء في كفن الميت، سقط منه حديث بعد الحديث الأول مباشرة. لكن في الجملة اتفقت الروايات على هذا الكتاب وعلى هذا الباب، وجاء دبر الباب الذي قبله والمهتم بالتغسيل على أن الترتيب بعد التغسيل الكفن ثم الجنازة، وهذا الذي نعنيه بقولنا أن ترتيب مالك وتراجم مالك للنصوص شرح لهذه النصوص. فالأفعال والأعمال لما يتكلم على فعل يلي آخر، أي أن الفعل يأتي في المرتبة الثانية بعد الأول، يغسل ثم يكفن ثم الجنازة وهكذا دوالي. تعال نشوف ماذا قال مالك بجمعه للكفن والأحكام المترتبة على الكفن. باب ما جاء في كفن الميت. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. أول نص أردفه مالك في هذه الجزئية نص تكفين النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الغسل. في الغسل كان النبي حي والميت حاضر، لكن لما يموت النبي صلى الله عليه وسلم والقضية تظهر فيه هو المشرع صاحب الشريعة، تكون الدلالة أبلغ. لكن قضية الغسل كون أن مالك يسبق بها واحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم في الاستدلال، كأنه يقول لنا أن سكوت النبي على هذا الأمر أو وفاة النبي والأمر على هذا كأن هذا هو المستقر لا خلاف فيه. ولما كان الكفن فيه أمور من الخلافات جاء بنص خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في كفنه. احنا سمعنا في الغسل أن الكل غشي عليه هجعة بسيطة فسمع في آخر الحجرة أن النبي يغسل على هيئته بلا تجريد، في قضية تجريد الإنسان من ملبسه ساعة الغسل. فلو شبهنا الكفن بالتغسيل لكان من باب الأولى أن يكفن من السماء، وهذا الكلام غاصت فيه الصوفية يعني غوصا كبيرا، حتى ادعوا أن هناك حديثا موضوعا بالاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس قميصا حاكه له جبريل اختاره له رب العزة عز وجل في حياته ثم كفنا به بعد ما مات. هذا كذب وافتراء. هذا النص الذي كان عند عائشة، فعاش عائشة أبلغ واحدة ترد على هذه النصوص إن سميناها نصا من الأصل ابتداء. لكن قبل الدخول في كفن الميت، أنا جمعت بعض الأوراق التي جاءت من الأسئلة الماضية والتي جاءت عبر البث المباشر، وجدتها كلها أحكام خاصة بغسل الميت وما يدور حول غسل الميت من أمور، وإن كانت كما قلنا في المرة السابقة أكثر باب ظهرت فيه كلمة البدعة والابتداع في أمر الدين. فوجدت أن الأحكام انصبت على هذا الأمر جليا. طب ما في وقفة أن الذي وقف على الغسل هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب هنا الوقفة أبلغ، كفنا النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا. لما تسمع كفنا النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت بعض صغار طلبة العلم من تحقيقات لا صلة لها بالكتب أصلا ولا بفن التحقيق، لما أنظر إليها لا سيما في الرسائل العلمية فأجد أن الطالب حديث العهد بالدراسة الأكاديمية يعيب على المصنف في هذه الجزئية أنه يذكر طرفا من السيرة في الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الكلام فيه من العواطف كما ذكر ابن ناصر الدين مثلا حينما يتكلم على كفن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون به الحال أن يأخذه إلى الحديث على أن الميت هو النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يجب على المسلم من تجاه حبه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يموت، لأنه هو القائل عن نفسه أن أي عزاء يكون لإنسان على وجه الأرض، أي عزاء لإنسان على وجه الأرض يعزي نفسه به، واتفق الفقهاء على هذا النص على أنه ميت، ولا سبيل لقول البراهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع كما رفع عيسى عليه السلام، لأن النبي أفضل من عيسى وعيسى مفضول عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيرفع المفضول ولا يرفع الفاضل؟ كلام ما أنزل الله به من سلطان لا يستحق الرد أصلا. لكن وجدنا طائفة البرهانية أو البرهامية بالنون أو الميم من الطرق الصوفية مالت إلى هذا الجانب، وأخذ زعيمهم محمد عثمان عبد البرهامي في كتابه تبرئة الذمة بوضع هذا أصل في كتابه باب الحقيقة المحمدية ليثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات، بل هو الذي ينزل الوحي على محمد في الأرض، حتى قال لجبريل انظر من يأتيك الوحي، فلما كان محمد قال سبحانك منك وإليك. كلام كفري بحت، من يعتقده يخرج عن دين الإسلام بالكلية. لكن كل هذه الطروهات لما تسوق الكاتب أو المصنف إلى جزء صغير حتى وإن كان عاطفة وإن كان هذا هو الأول والأصلح، احنا نسمع عن الخنساء ونسمع ماذا قالت في صخر، حتى أن رثاؤها في صخر بلغ الآفاق، قصيدة كانت من حوالي 12-14 بيت بلغت الآفاق في صخر، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرها بقتل أبيها قتل زوجها قيل يوم مؤتة وقيل يوم أحد، ولكن الصحيح كان يوم مؤتة، حتى بلغ إلى 5 من أخواتها من إخواتها من أخوتها إخواتها قالت: وأنت يا رسول الله كل خطب بعدك جلل. هذه المرأة التي عرفت بالرفاء لا تهتم بأخ من إخوانها ولا بزوجها ولا بأبيها، واهتمت بالنبي صلى الله عليه وسلم. نسيبة بنت كعب تكلمنا عنها في الغسل، هذه المرأة أثر عنها في السيرة أن يوم أحد وجدت في كتفها أكثر من 70 طعنة، حتى قيل أنها إحدى الرماح جاءت على أعلى الكتف فقطعته، فما بقي الكتف إلا على شحمة الإبط، فجلست على يدها فقطعت هذه الشحمة حتى لا تعوقها من كلأ النبي صلى الله عليه وسلم. نسيبة بنت كعب الأنصارية أو الأنمارية رضي الله عنها، أم ماعز ومعوذ اللذان قتلا أبا جهل. هذا الطرف اللي الإنسان لابد أن هو يكون له ذكر، إذا تكلم فيه كان صوفي كان درويش، لو أظهر محبته رحمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، أين أنت من هذه المحبة؟ ما كتب القاضي عياض كتابه الشفاء إلا من جراء قصة لهذه، لما كان يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحد الناس: أخرجت من قطاعة الطريق إلى دروشة الطريق، يعني أنت خرجت من قاطع طريق، كان قاطع طريق الفضل بن عياض، دخلت في الدرويش عشان تكلم في طرف من أطراف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المفروض على الإنسان كما أجمع الشراح شراح الموطأ أنه لما يتعرض إلى مثل هذه الأبواب أن يتذكر ويسأل نفسه سؤال: لماذا يدرس السيرة؟ للأسف السيرة أصبحت اليوم قصص تحكى ربما للأطفال ولا يستصيغها الكبار، يعني لو عدت تحكي قصة للسيرة ما فيش، رغم احنا عندنا جانب كفقهاء الفقه جانب كبير جدا يؤخذ من السيرة باتفاق أهل العلم، أول هذا الجانب قضية الجنائز لم تكن موجودة إلا في كتاب السير من قصة وردت في السيرة، سؤال عابر لعائشة رضي الله عنها كما سنرى في الأثر الثالث، لأن الثاني مفقود، الثالث يسأل الصديق كيف كفر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عد الفقهاء هذا النص بباب كذا قالوا: وصية الصديق لابنته. الوصايا تورد في التصانيف تحت باب السير لم تكن موجودة تحت باب الأحكام الفقهية، فالسيرة دراستها من أهم أسباب دراسة السيرة أخذ الأحكام الشرعية. القصة اللي بترد في أي نص أيا كان ليستدل به على أي مسألة سواء كان فقهية أو عقدية أو غيره اللي بسميها في المصطلح سبب ورود النص، هذه من السيرة. دخل علينا رجل والنبي يتحدث عن النفقة فوضع في يده سرة من الذهب كادت أن تميل يده الشريفة من ثقلها، فصعد على المنبر وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. سبب الورود ده بين لي معنى النص الوارد. لو أخذنا النص بلا سبب الورود سنقول بقول الصوفية من سن في الإسلام أي من أوجد في الإسلام، لكن لما أدخلنا سبب الورود قلنا من أحيا في الإسلام سنة قد أميتت، الفارق من القصة التي أورد النص من خلالها. فلا سبيل أن نلقي بالسيرة على عواهلها، وإلا فمصنفات السيرة أكثر من أن تحصى. لي بقى المهمة، أنا بحكي كل الكلام ده، الأصل في السيرة السرد والقصص، ما عنديش حاجة اسمها السيرة الصحيحة والسيرة الضعيفة، دي غير موجودة. ليه بحكي هذا الكلام؟ لأن خرجت نزعة ظاهرة في الآونة الأخيرة تصحيح السيرة، تعال نجيب سيرة صحيحة. أنا ذكرت مثال قبل ذلك في قصة القرآن وعلى ذي الكفل النبي الصالح لم يثبت فيه الحديث، وأنكر هيتان في القرآن الكريم وردتا في ذا الكفل. ده التاء في السوق موجود ويباع للناس. فتجربة السيرة الصحيحة أصلا ستخرج من السيرة أمورا من صلب السيرة. أراد العلامة ابن كثير صاحب التفسير أن يذكر كل من يتكلم قبل الكلام بمئات السنين، فعقد مجالسا في السيرة التي هو على حد تعبيره وحد ظنه أنها المجالس الصحيحة في السيرة، فخرجت في 21 مجلسا، وكتب السيرة النبوية بأكملها من أولها إلى آخره. مثال: أورد في السيرة النبوية قصة اليمام والبيض والعنكبوت في قصة الغار، ولم يمردها لم يورد هذه القصة في المجال. الذي ينكر هذه القصة الآن يستدل عليه بكلام ابن كثير. مش هقول ابن هشام في السيرة، هقول لك ده مش أصلا مش برجل، مش بحديث. أدي ابن كثير بتحديث وأورد القصة وأوردها وجاء بها. هل يقال أنها قصة مكذوبة موضوعة مردودة، أم القصة الأصل فيها القص والأثر، تتبع القص والأثر، لأنها فرع عن التاريخ، والأصل في التاريخ كلمة مهموزة التأريخ بوضع الهمزة على الألف، وأصل الهمز في اللغة يفيد بالجمع والضم، تأريخ أي تجميع، وتجميع بمعنى بلا تمحيص. وهذا كان منهج الطبري في تاريخه، الذهبي في تاريخه، ابن كثير في البداية والنهاية، ويكتب ذلك في المقدمات. لكن تعود طلاب العلم أن يقرأ الكتب أو أن يقرأ منهج الكتاب من آخره. كانوا بير انجليزي، يجيب الفهرس ويقراه، ما يقراش المقدمة اللي فيها منهج الكتاب. خلاص، نرضى الشيعة اللي تستدل بأقوال موجودة في تاريخ الذهبي يقول لك أورد كذا وأورد كذا، نقول له لا يستدل بها، لأن الاستدلال بالتاريخ له أصول. هو يجمع الروايات والقصص والأخبار، وربما الرواية يأتي بعدها رواية تناقضها تماما، لكن ما وصل إليه دونه، للأصل فيه الجمع والضم لا التمحيص والتحقيق. ففن كتابة التاريخ يختلف عن كتابة السنة، لكن الرابط بين التاريخ والسنة النصوص التي لم يورد عليها أحكام إلا في التاريخ، تضم إلى السنة لأنها المصدر الثاني من مصادر التشريع. علشان كده حرص مالك في الموطأ في البداية أن يأتي بالقصة سندا من أولها إلى آخرها. دخل فلان على فلان وقال كذا وقال كذا وفعل كذا. أنا بأقدم بهذه المقدمة لأن سيأتينا في باب المشي أمام الجنازة كلام قد يكون غريب على الأذان. هو المشي أمام الجنازة ولا خلف الجنازة؟ يمشي قدام ولا يمشي وراء؟ لما تسمع أن الجمهور على أن المشي أمام الجنازة إلا للراكب وللنساء، مالك والشافعي وأحمد كما سنرى الباب. إذن القضية تبنى على نصوص الأصل فيها قصص وأخبار. ما رأيت أبي إلا أن يفعل كذا وكذا وكذا، وأبي يودة هذا صحابي كبير، وهذا فعل للصحابي. لم يكن هناك نص في المشي على الجنازة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبله من مات، وإن كان الأغلب كان في غزوات، ما كان في سبيل للجنازة أن يمشي أمامها ولا خلفها ولا ولا، لكن أصبح فعل الصحابة وموت الصحابة والفعل هكذا مستقر دون اللجوء إلى خلاف في القضية كأنه إجماع. يعدوا علماء الأصول بالإجماع السكوتي. إذا كان فعل الصحابي لم يكن له مخالف لهذا الأمر، والباقي أقر بلا خلاف، فسكوت الباقين عن الفعل يعد إجماعا سكوتيا، يصل إلى مرتبة الدلالة الظاهرة إن لم يكن له معارض، ويصل إلى مرتبة الدلالة الخفية إن كان له معارض. في الحالتين إجماع، رضيت أم لم ترضى. هنا في هذا النص مثال من هذه الأمثلة. يقول الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب: بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا النص مع النصوص ولاة التاريخ خرج منها بعض الأحكام. أولا الكفن هيئته شكله إيه؟ نمرة اثنين عدد أدراج الكفن شكلها إيه؟ ثلاثة لون الكفن شكله إيه؟ لونه إيه؟ هذه الأحكام تطرها مكررة أو كما قلنا النص تلو النص يؤكد هذا النص الذي بدأ به مالك الباب يوضح ما فعل في النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغسل الذي كان من جراء طريقة الملائكة على النص السابق في الباب السابق غسل كما هو. طب في الكفن جرد أم لم يجرد؟ لما عائشة تأتي بثلاثة أثواب بيض سحولية تختلف عما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم من قميص أو إزار ورداء، يبقى القضية تختلف في الغسل عن الكفن. طب في الغسل غسل على هيئته على ملابسه، ورأينا الخلاف الوارد بين أبي حنيفة ومالك وأحمد في جهة والشافعي في جهة أخرى، يجرد ولا يجرد، وكان أستر العورة. طب الكفن هل سيكفن على الهيئة التي غسل فيها أم أنه سيكفن بلا ما كان مغسلا فيه؟ اتفق الفقهاء على أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص الذي أوردته عائشة أن الأصل فيما حدث في قضية الغسل وعلى الذي يليه في الكفن الأصل فيه ستر العورة، فقالوا يتفق على أن سترة أو سترة العورة للحي هي نفس سترة العورة للميت. فإن كان الأصل في الغسل على هيئته الأولى فالكفن سيأتي لنفس العلة التي جاء بها قضية التجريد. فقالوا قد يكفن وينزع ما كان قميصا في الغسل دون كشف لعورة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي ثوب وراء ثوب وراء ثوب. واتفقوا على أن أقل الكفن ثوب واحد وأكثره يتأرجح بين الثلاثة والخمسة، ثلاث أدراج أو خمسة أدراج، ويستحب أن يكون بثوب وحلة، والحلة هي ما تلي الثوب مباشرة اللي تساوي الأحياء الدثار، قلنا الشعار هو الذي يأتي ملاصقا للجسد تماما لغم الداخل، ومن الخارج ما يكون فوق الدثار فوق الشعار يسمى دثار. في الميت في الكفن بالذات تسمى قضية الشعار هذه حلة، أي وكأن الحلة أمر زائد على الثوب الأول، وعلى هذا سيأتي التفصيل. في النص الثاني الساقط ممكن يستملى الطالب فيكتبه بين النصين. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية، هذا هو نص ناقص عن نسخة محمد فؤاد عبد الباقي. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. النص الذي أورده بعد ذلك وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت في ثلاثة أبواب بيض سحولية، فقال أبو بكر خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين. فقالت عائشة وما هذا؟ فقال أبو بكر الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذا بالمهلة، رضي الله عنه وأرضاه. ثم ختم مالك الباب حتى نستكمل باقي النصوص. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال الميت يقمص ويؤذر ويلف في الثوب الثالث فإن لم يكن إلا ثوب واحدا كفتنا فيه. يبقى إذن الكفن أقله ثوب درج واحد، ويستحب الثاني للحلة، وأزيد ما قيل فيه من عدد من 3 إلى 5. طب قلت ويستحب الحلة السنة أزيد من الاستحباب 3، لما ورد في النصوص بوفرة أن النبي والأئمة الأربعة الصديق والفاروق وعثمان وعلي كفن في 3. هذه 3 أدراج قلنا هي السنة، ما فعل في النبي صلى الله عليه وسلم وما أوصى به الصديق وما فعله عثمان وعلي من بعدهما. والبياض كان من المستحبات لحديث خير ثيابكم البياض، فاستحبوا أن يكون اللون أبيض. طب لو كفن في غير البياض جاز بالاتفاق ولا خلاف في ذلك، وكأن الاستحباب في قضية الجواز يدخل في قضية الإمكان، إن أمكن البياض فبها ونعمة وإلا فلا. حديث الصديق وصيته لعائشة أخذ منه العلماء حكم منفرد عدم المغالاة في الكفن، عدم المغالاة في الكفن، اللي عايز كفن ستان واللي عايز كفن حرير واللي عايز كفن مش عارف ايه، واللي بيعمل عمرة عشان يحط الكفن في زمزم، العمرة كلها كاملة بمصاريفها كاملة عشان خاطر يزمزم الكفن، حتى أن الناس تبيع الآن كفنا مزمزما كتير يعني. سبحان الله يعني. هذه المغالاة بينها الصديق في حديثه أنه اختار أحد هذه الأدراج القميص الذي كان يرتديه هو، حتى قيل أن فيه قد أصابه مسك أو زعفران. المسك هو الطين الأحمر، لما يكون في الثوب يصيب الثوب ببقع كالزعفران تماما، فأراد أن يغسل ليكون درجا من الأدراج التي يكفن بها بعد ذلك استعاضة عن درج ثالث، يعني هذا وثوبين آخرين. ليه؟ لأن سيفضل واحد من الأثواب الثلاثة يكون بها الأولى الحي من الميت. طيب هل هذا سيتعارض مع الحديث الأول الذي أثر عن عائشة أنه لا يوجد في هذه 3 أثواب لا قميص ولا عمامة، وما كان ثوب الصديق إلا قميصا؟ هل يتعارض هذا مع ذاك؟ ناقش الفقهاء هذه القضية وقالوا هل يكفن الإنسان في قميص، واختلفوا على رأيين. رأي قال يكفن في قميص إن كان قميصه الذي كان يلبسه في حياته، واستدلوا بقصة الصديق وبقصة أول سفير في الإسلام للمدينة مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، قد كفن بهذا الأمر. والرأي الآخر قال الأفضل أن يكون درج، الثوب على سبيل الدرج أي مسطح منفرد لا التواء فيه، والمقصد بالالتواء الاحتواء، ألا يكون فيه طريق للاحتواء، فيه كم في كذا في كذا، هذا محتوي للجسد، لأن الأصل أن الأول يلف على الإنسان وهذا مقدار الكفن، مما يعلو على الرأس شبرة ويعلو على القدم شبرة، يعني يكون فوق الرأس بشبر وتحت الرجل بشبر، ثم يؤتى بالحقو الإزار الذي يكون عند عظمتي الوسط كما قلنا في النص في الباب الذي قبله، أو الدرج الثاني ثم الثالث ثم يأتي بالحقو مرة أخرى. قولوا الأول هو الساتر للعورة، والثاني هي الحلة المستحبة، والثالث للنص، والحقو أيضا لنص النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنته. طب من أراد أن يزيد إلى 5 ورد في 5 أحاديث، إلا أن فعل الفقهاء الأربعة والمذاهب الأربعة وقفت عند 3، ولكن قالوا إن زيد عن 3 فدخل في دائرة الجواز. طيب القميص والعمامة، نص عائشة لا يوجد فيه كذا ولا كذا، ليس فيه قميص، 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. قلت هل يتعارض الرأي الذي قال بجواز القميص شرطه بشرط أن تكون العلة موجودة في وصية وصية الصديق لعائشة رضي الله عنها، لا أن يأتي بقميص من باب المغالاة. نرد بيدخل القميص والعمامة زائد على الثلاثة أبواب، توب وتوب وتوب، ثم يأتي بالقميص ويأتي بالعمامة. هذا عند الفقهاء الأربعة مغالاة بالاتفاق، لكن وجود القميص في الرأي الموجود عند المذاهب الأربعة بعلة الصديق التي وصى بها عائشة أن الحي أبقى لثوب من الميت. إن وجدت هذه على الرأي القائل المستدل بقصة الصديق وقصة مصعب جاز، وإلا فالثلاثة أثواب أولى. ثم اختلفوا بعد ذلك في قضية عدم اللون الأبيض. قلت الأبيض لأن النص وارد خير ثيابكم البياض. البعض قال أن هذا للحي لأن الخيرية مفاضلة، والمفاضلة بين فاضل ومفضول، ولا يقع الفاضل والمفضول إلا بين حي وحي، أما الأموات متساوية فلا فاضل فيها ولا مفضول، فالكل فيها له طريق واحد، ما في ثاني لهذا الطريق. فقالوا هذا خاص بالحي ولا ينزل على الميت. والجمهور قال الذي ينزل على الحي في أحكامه ينزل على الميت في أحكامه، فإن كان في ستر العورة وما يأتي عليها من أحكام للحي نزلت على الميت، هذه في الأحكام التي فيها جواز وعدم الجواز، ستر العورة وعدم ستر العورة، فمالك المستحبات. فإن كان الحكم وارد في أدنى الصغيرات فإن باب أولى يكون في الكبيرات فينزل على ذلك أيضا. في هذا الباب في الكفن فرق الفقهاء بين كفن المرأة وكفن الرجل. كفن المرأة وكفن الرجل في قضية وردت في أكثر من نص في العدد. الأقوال التي قيلت أقله واحد والمستحب واحد وحلة والسنة ثلاثة والأغلب خمسة، هذا في حق الرجل، أما المرأة تبدأ بالخمسة من الخمسة إلى السبعة على حسب النصوص التي وردت، والأصل في ذلك نفس الأصل الموجود عند الرجل وهو ستر العورة. ولأن المرأة في حياتها كلها عورة على الراجح فزاد في سترها ما زاد على عورة الرجل من السرة إلى الركبة. قلنا في الحي اختلف من السرة إلى الركبة أو العورة المغلظة، في الميت اتفقوا على أنها من السرة إلى الركبة. في المرأة ميتة وحية رأي الجمهور فيها واحد ورأي غير الجمهور فيها واحد، والمختار هو الرأي الواحد أن المرأة كلها عورة، فيزيد في ستر العورة بالنسبة للمرأة ما قد يحترز منه بالنسبة للرجل. عشان كده عند الرجل قلنا أقله ثوب يجزئ، إن كان ثوب وحلة دخلنا في الاستحباب، إن قلنا ثلاثة دخلنا في السنة، إن قلنا خمسة قلنا هذا هو الأغلب، ولم يقل واحد من أهل الفقه أزيد من الخمسة بدرج واحد أو بثوب واحد. عند المرأة زيادة في الستر سدا لذريعة الكشف بدأنا من الخمسة للنصوص التي وردت. بعد أن أنهى مالك هذه القضية جاء بآخر نص، لو تنظر فيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال الميت يقمص ويؤذر ويلف، ثلاث أنواع من الأوصاف، ثلاث أنواع من الأوصاف. هل يا ترى هذه أوصاف ذاتية حالية أم أوصاف ذاتية حكمية؟ اختلف أهل العلم على هذه القضية بدلالات هذه الأوصاف الثلاثة. من قال أنها أوصاف ذاتية حالية قال بالقميص في الكفن، هذا رأي وإن كان ضعيف بل هو موجود لأنه لغة بعيدة عند العرب، قال طالما أن قال يقمص فهذا دليل على وضع القميص، ولا يحتج بحديث عائشة، لأن النفي في حديث عائشة لا يثبت الحرمة في وجوده. النفي نفي وضع، نفي مكان، ده ما فيش كذا وما فيش كذا، لكن ما فيش حكم شرعي بأن هذا لا يكون له الوجود. لكن من قال أن القميص لما يأتي معه الإزار ويأتي معه اللف يبين أن الواو هنا للتشريك، فوق القميص الإزار وفوق الإزار اللف، والواو لما كانت للتشريك قلنا بأن القميص الأول أحد الأثواب الثلاثة التي تساوي القميص عند الأحياء، معولا على حديث وصية الصديق لعائشة وما كان لمصعب في أنه قميص من حي لميت وهو نفسه، والحي أبقى وأولى به مما يكون في الثوب الأول، لأن الحي ليس له قميص وإزار ولف، فيش واحد فينا بيلبس قميص وفي إزار بيجيب له لف فوق تاني كمان. فقالوا هذه أوصاف حالية ذاتية للميت فقط ليس إلا، فكأن قول عبد الله بن عمرو بن العاص يصرف على أن القميص لو كان على رأي الصديق أو كان على مذهب مصعب الأحياء أبقى وأولى مما يكون الأموات، لا سيما وأن النص الوارد عند ابن أبي شيبة والإمام أحمد وابن ماجة بسند صحيح أن الكفن زائل، وفي رواية ابن ماجة الأكفان زائلة، سواء كانت قميص كان ثوب كان خمسة كان ثلاثة. فلما نجمع هذا بوصية الصديق نرى أن وصية الصديق لها وجهة، هذا زائل إذا كان قديم وهذا زائل إذا كان جديد. إذا حفعل السنة في ثلاثة أثواب خلي واحد منهم قديم واثنين جداد ونبقي على الجديد الثالث بالنسبة للحي أولى به من الميت. ختم مالك هذا الباب بهذه الجزئية ليبين أن الأصل المختار عند مالك ثلاثة، الأصل المختار عند مالك ثلاثة، فعل السنة، وبه قال الشافعي وقال أحمد. وفتوى أبو حنيفة في هذه الجزئية أن أقل ما يقال فيه واحد، فإذا جمعنا بين الأئمة الأربعة نقول أقل ما يقال واحد، والمستحب واحد وحلة، والسنة ثلاثة، والأغلب والأكثر خمسة. بعد أن انتهى مالك من هذا الباب كفن خلاص، صلاة الجنازة في بابها في مكانها، بعد الجنازة بعد الصلاة قضية توصيل هذه الجنازة أو الجنازة إلى مكانها كيف تكون؟ فعقد لها مالك بابا منفصلا فقال باب المشي أمام الجنازة. أورد مالك نصوص معينة في هذا الباب تثبت الحكم الذي وضعه في الترجمة، احنا قلنا نادر أن مالك يأتي بحكمه الخاص في ترجمة الباب حتى يوضح أن هذه السنة عنده، لما يقول باب المشي أمام الجنازة أي يشير إلى أن حكم المشي في الجنازة أمامها ليس خلفها، أمامها ليس خلفها. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرة وعبد الله بن عمر. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدى بن الهدير أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة قال ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها، قال ثم يأتي البقيعة فيجلس حتى يمر عليه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. كل هذه النصوص ثم جاء بالفتوى الخاصة التي تؤكد الترجمة. قول مالك كما في النصوص كما في الباب سنية المشي أمام الجنازة، وبه قال الشافعي وبه قال أحمد، إلا أبا حنيفة فقال المشي خلف الجنازة. العلة، النصوص وردت حكاية فعل عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة، وحكاية الفعل تحتمل وتحتمل، لسيما وإن كان هناك من يحكي فعل الصحابة، هذا يختلف في الدلالة، يكون في مرتبة أقل من صراحة القول. لما يأتي قول لعبد الله بن عمر بخلاف لما يأتي نافع يحكي عن فعل فعلها ابن عمر، لو كانت تساوى في الدلالة لقال قال ابن عمر كذا وكذا وكذا، كما نقول في فعل النبي وقوله صلى الله عليه وسلم. لما نحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لفعلة معينة هذا يختلف عن من نحكي قول النبي في نفس الفعلة، افعل كذا، أو يأتي واحد يقول رأيت النبي يفعل كذا وكذا وكذا. الخلافات التي وردت في وضوءه في حديث زيد بن عاصم أنه قال هل أدلكم على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، جيء بكذا ففعل كذا وكذا وكذا، فنشأ الخلاف في الترتيب، وهل الترتيب في الوضوء قضية الموالاة من فروض ولا من مستحبات من سنن الصلاة سنن الوضوء؟ ليه؟ لأن النص الوارد فيها حكاية فعل، لكن يختلف لما يأتي النبي نفسه ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، القضية انفصلت خلاص. كذلك أيضا في قول الصحابي وفعل الصحابي. طب إذا كنا بنتكلم في أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم فما بالكم بأقوال وأفعال الصحابة؟ بل إن قول الصحابي نفسه حجيته مختلف فيها بين أئمة الأربعة، قدمه أحمد على الإجماع، لسيما وإن كان الإجماع بعد فترة الصحابة، واختار مالك أقوال الصحابة الذين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنيون بعمل أهل المدينة، يعني كل منهم خاصة على حسب أصول معينة عنده في مذهبه فأقرت بعد ذلك في استنباط الأحكام عليه. طيب الباب ده لماذا حكم مالك بسنية المشي أمام الجنازة وكلها أفعال؟ أي نعم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حكاية من أول ما فعل الصديق وعمر، وقال ولاة الأمر والخلفاء هلم جرة، حتى قال وعبد الله بن عمر، وكأنه يعضد بفقيه انتهى إليه الفقه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا لما يتعارض الفقه بين عمر وعبد الله بن عمر يتقدم عبد الله بن عمر بالاتفاق، ليس بالقضية قصح في عمر، ولكن القضية أن عبد الله بن عمر هو الفقيه خلاص، لسيما وإن كانت الأحكام أحكام فقهية بعيدة عن الدولة والمشورة والحرب، لأن في هذه الجزئيات والقضايا بالذات يقدم فيها رأي عمر على رأي عبد الله بن عمر، لأن التقديم والتأخير في المسائل بالمسألة وبراوي المسألة. المسألة كانت فين؟ في غسل. طب من راوي المسألة؟ عبد الله بن عمر وعائشة، لا تقدم رأي عائشة رضي الله عنها خلاص. تقديم رأي الصحابي على آخر أو تفضيل رأي صحابي على آخر أو العمل بقول صحابي على آخر، بهاتين الأمرين المسألة دي فين؟ فأي الأبواب؟ ومن الذي رواها من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين؟ طب أرجع للمسألة، كلها أفعال، في الأفعال تستوي هذه القضية لأنها كلها حكاية فعل، وحكاية الفعل عند الأصوليين مظنونة الدلالة، ظنية الدلالة. يعني ظنية الدلالة؟ كل منا يوجد لها علة يسميها العلماء علل مستنبطة، علل مستنبطة. قال مالك والشافعي وأحمد ما فعلت هذه الأفعال إلا لأن الماشي المتتبع للجنازة شفيع لها، والشفيع يتقدم على المشفع له. هذا قول مالك والشافعي وأحمد للعلة اللي استنبطوها. إيه وجود المشيع للجنازة؟ قال شفيع، عند النصوص وردت بكده. طب فين مكان الشفيع بالنسبة للمشفع؟ لو دخل على قاضي في محل القضاء رجل يشهد بشفاعة لآخر يتقدم هو الدعوة اتفاقا، لأن المشفع له يتأخر ويقدم الشافع، كما فعل في أغلب النصوص أو أولى النصوص شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فالمشفع يقدم على المشفع له اتفاقا. أبو حنيفة قال المشفع هذا هو الأصل في التبع، وعند نص عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه واتبع الجنازة، والاتباع الأصل فيه الموالاة، والاتباع الأصل فيه الموالاة، أن يأتي المتبوع أولا والتابع يأتي مردفا يأتي وراه. الجمهور قالوا لا، ليس بالضرورة أن التابع يكون خلف المتبوع وإلا استدلوا بآية جاءت في قصة يوسف عليه السلام: فلما رأى برهان ربك. فقالوا البرهان هنا على صح الأقوال الذي مال إليها الطبري وغيره أنه ما يشير إلى أن رب البيت قد قدم. الملك النهاردة لما يمشي تبقى وراه شوية مسكلات وشوية ضمامير وحفلة ماشية وراه وقدامه، هل المشين قدامه دول ما يكونوش تابعين للملك؟ هل يستطيع واحد منهم يمشي شمال والملك يروح يمين؟ تابع ولا مش تابع؟ فلا يشترط اتفاقا أن المتبوع يكون خلف التابع، فالمتابعة تكون للموالاة فقط، معه ربما بجواره ربما خلفه ربما أمامه، فالدلالة فيه دلالة مشكلة لم تكن واضحة. فقدموا علة مالك التي أكدها الشافعي وأكدها أحمد على العلة التي جاءت في حديث في نص لكن مشكل الدلالة عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقالوا السنة أن يمشي أمام الجنازة ولا يمشي خلفها. ولذلك أخر مالك بقوله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال المشي خلف الجنازة من خطأ السنة، أي من خطأ الطريقة التي تعودنا عليها على الأقل عند أبي بكر وعند عمر وعند باقي ولاة الأمر حتى عبد الله بن عمر الذي بدأ به النص في الباب. طيب لو مشى إنسان خلف الجنازة على مذهب أبي حنيفة يجيهم من أفان طلعه قدام، ما ده اللي بنشوف في الجنازة مولانا. النهاردة لو جبنا واحد ماشي قدام الجنازة هتعمل له إيه؟ ده رغم قول الجمهور، وده الراجع عند أقوال أهل العلم، عايز تقدم الجنازة وتجري. أبو حنيفة قال خلف الجنازة للنص الذي جاء به. الأحناف من بعده قالوا إن كان السائر خلف الجنازة راكبا ماذا يحدث؟ الركوب فيه نوع من الترف، والمكان مكان بر وعظة، ولا يجمع فيه بين الترف والعظة، فيؤخر الراكب وإن كان رجلا ماشيا خلف الجنازة، ويسير من خلفه من كان من النساء. يعني أبو حنيفة يتفق مع الأئمة الثلاثة في الراكب ويختلف في السائر على الأقدام. إن كان سائرا على قدميه فالأصل عنده أن يتقدم للسنة، وإن كان راكبا فيتأخر ما بين الجنازة وبين النساء. النساء تتبع الجنائز، النص وارد آخر. النساء تتبع الجنائز بالشروط المعهودة المعروفة. أما حديث لعن الله زوارات القبور عند الترمذي وغيره حمل عند الإمام أحمد على الفرضية، وحمل عند الجمهور عند الأحناف والمالكية والشافعية على كثرة الزيارة وكثرة التبع، لأن زوارات صيغة مبالغة، إذا بالغت المرأة في الخروج خلف كل جنازة تنهى عن ذلك. احنا النهاردة بننهي خروج المرأة عن الجنائز حتى لا يتاح أو يفتح الأمر على مصراعيه، سدا لذريعة الأعراف الخاطئة التي تكون في الجنازة. فالآن سدا للذريعة نقول المرأة لا تتبع الجنازة، ويفتى بمذهب أحمد ومذهب الجمهور فيه مرجوح، لأن الأصل ما يفعل في الجنائز من قبل النساء كله بدع للأعراف والتقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان، مناقضة تماما لشرع الله عز وجل. تبقى نقطتين اثنين. النقطة الأولى عند الوصول إلى القبر، كيف ينزل الميت إلى القبر؟ اختلف أهل العلم على رأيين، هل يدخل على القبر من ناحية القبلة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما ينزل إلى البقيع كان يدخل على القبر من ناحية القبلة كما في حديث عبد الله بن أبي موسى. والبعض الآخر قال لا، بل يدخل إلى القبر بهيئة القبر على حسب الحال والمكان، إن اتسع الحال للدخول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بباب الأولى وإلا فلا. فعند الدخول على القبر يلاحظ وضع القبر بالنسبة إلى القبلة، إن وضع متاحا للداخل أن يدخل بالميت من جهة القبلة كان، وإلا فيدخل به على حسب الطاقة والإمكان، لأن الله لا يكلف النفس إلا بما آتاها. النقطة الثانية التلقين للميت في القبر، إذا وضع بس ليهم رأي والله إذا وضع الميت في القبر اختلف أهل العلم في قضية التلقين. الجمهور قال يلقن الميت في القبر لحديث مسلم، حديث عبد الله بن عباس: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والميت أحق بالتلقين ساعة السؤال، فسنة للإنسان أن يجلس على رأسه ويقول قل لا إله إلا الله، هذا على رأي الجمهور. وخالف في ذلك من قال أن التلقين الأصل فيه تلقين لا إله إلا الله، أي لفهم لا إله إلا الله. وكلمة التلقين في اللغة العربية لا تكون إلا لإدراك ما يكون خلف التلقين، أي أنا ألقن فلان أمرا حتى يفهم، وإلا فالتلقين في وقت عدم الفهم محال لا طائل منه. رد الجمهور على هذا القول أن الأصل في التلقين كما ورد في نص ابن عباس عند مسلم موتاكم. والميت كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الأربعة أنه قال ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل. إن كان الدعاء يصل للميت في هذا الحال فيصل التلقين أيضا في هذا الحال، لأن ردود فعل الدعاء كردود فعل التلقين بالنسبة للميت كلاهما غير. فإذا تكلمنا في التلقين للميت بهذه الصورة نتكلم أيضا في الدعاء للميت بهذه الصورة. الأصل كما قال المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية وأخصه بالذكر أن من لقن الميت في قبره بلا إله إلا الله فعل على رأي الجمهور، ومن لم يلقن الميت فعل على رأي السلف. فالسلف لم تكن تفعل ذلك، لأن ما ورد في ياسين كله ضعيف، لم يرد ذكر ياسين أصلا في الأحاديث القوية المشهود لها. ولكن الأصل أن الميت هو الذي ورد فيه نص ابن عباس عند مسلم ورد فيه الخلاف، فمن فعل ذلك لا ينكر عليه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن فعله يحتمل نص. وأما من لم يفعل فهدي السلف كذلك وهو الأولى. أقف إلى هذا الحد إن شاء الله وقدر، ونبدأ في الباب الذي يليه بإذن الله تبارك وتعالى، باب النهي على أن تتبعوا الجنازة بنار يوم الأحد القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.